لنتخيل معا هذا السيناريو. مجموعة من القراصنة تمكنت بطريقة ما من سرقة البيانات الشخصية لدعنا نرى 275 مليون إنسان.
رقم مخيف جدا، يعني نحن نتحدث تقريبا عن عدد السكان البالغين في الولايات المتحدة بأكملها.
بالضبط، أرقام هواتف، عناوين بريد إلكتروني، رسائل خاصة وسجلات أكاديمية، كلها سرقت. ولكن الصدمة هنا ليست في حجم الاختراق بحد ذاته، بل في الطريقة.
صحيح، الطريقة هي القصة الحقيقية هنا.
يعني لم يقم هؤلاء باختراق قبو سيرفرات محصنة ببرمجيات معقدة، بل دخلوا من خلال تذكرة دعم فني مجانية وبسيطة جدا. في نقاشنا اليوم سنفكك كيف أن هذا الحدث المرعب ليس مجرد خطأ تقني، بل هو عرض لمرض أكبر يضرب بنية التكنولوجيا الحديثة. العالم بدأ يدرك أن فكرة الأنظمة الشاملة والمركزية قد تكون فخا كبيرا.
وهذه فعلا نقطة الانطلاق المثالية لفهم ما يحدث خلف الكواليس في صناعة التكنولوجيا ككل. أقصد، لفترة طويلة كانت الفكرة السائدة هي بناء منصة واحدة تفعل كل شيء وتحتفظ بكل شيء وتوظف كل العقول.
عقلية السوبر ماركت الضخم إن صح التعبير.
100%. لكن عندما ننظر إلى المصادر المتوفرة بين أيدينا اليوم، يعني من تقارير مالية إلى ابتكارات في شرائح الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى استقالات غاضبة في أروقة كبرى الشركات، نرى بوضوح أن الصناعات تتجه نحو ما يمكن تسميته بالتخفص الدقيق واللامركزية.
لدينا بالفعل كومة من المصادر المتنوعة التي قد تبدو لأول وهلة غير مترابطة أبداً. لكن طيب، دعنا نبدأ من مكان غير متوقع لشرح هذه الفكرة، وهو عالم الترفيه وألعاب الفيديو.
قطاع الألعاب دائماً ما يكون سباقاً في هذه التحولات.
نعم، وتحديداً حدث استعراض الألعاب لشركة THQ Nordic، والذي أقيم في 7 أغسطس 2026. المعتاد في هذه الصناعة كما نعلم هو أن تقوم شركة عملاقة بإنفاق مئات الملايين من الدولارات على لعبة واحدة فقط، ما يسمى بألعاب تريبل أي، وتراهن بمستقبل الشركة بالكامل على نجاحها.
رهان حياة أو موت.
تماما، لكن ما رأيناه في هذا الحدث كان العكس تماما.
استراتيجية مختلفة كليا. نعم، لقد استعرضوا 29 لعبة، من بينها 12 إعلانا جديدا. نحن نتحدث عن طيف واسع جدا من التصنيفات.
أوه واو، 29 لعبة دفعة واحدة؟
بالضبط، يعني رأينا نسخة معاد إنتاجها من اللعبة الكلاسيكية Gothic 1، لعبة سباقات وتحطيم سيارات مثل Wreckfest 2، ومحاكاة دقيقة جدا للصيد في Way of the Hunter و 2، وحتى ألعاب تعتمد على مبدأ الكرة والدبابيس أو البينبول. لا توجد رهانات ضخمة على عنوان واحد.
هذا التنوع يذكرني بشيء. دعنا نفكر في الأمر من زاوية مالية. ألا يشبه هذا نموذج صناديق الاستثمار المتداولة أو ما يعرف بالإندكس فاندز؟
أها، تشبيه مثير للاهتمام. كيف ذلك؟
يعني بدلاً من المقامرة بميزانية الاستديو بأكملها على سهم واحد قد ينهار ويفلس الشركة، يتم توزيع المخاطر على مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذا فشلت لعبة الصيد فقد تعوض لعبة السيارات الخسارة. وقد ربطوا هذا أيضاً بتخفيضات تصل إلى 85% على ألعاب قديمة مثل سلسلة داكسايدرز لخلق زخم. لكن السؤال هنا، كيف يمكن أن يكون هذا النموذج مربحاً؟ تاريخياً توزيع الألعاب المتخصصة كان مكلفاً جداً.
هذا هو السؤال الجوهري فعلاً، وللإجابة عليه يجب أن ننظر إلى تقرير مالي آخر صدر مؤخراً في مصادرنا، وهو تقرير شركة نينتندو عن جهاز سويتش 2.
الجهاز الذي يحطم الأرقام القياسية حالياً.
نعم، أرقامه خيالية. لقد تجاوز مبيعات جهاز جيم كيوب الأيقوني ليصل إلى 23.68 مليون وحدة في أقل من 18 شهراً. نسبة ارتباط الألعاب هي لعبتان ونصف تقريباً لكل جهاز. ولكن الرقم الذي يفك لغز استراتيجية THQ Nordic هو المبيعات الرقمية.
ماذا تعني بالمبيعات الرقمية هنا؟
نينتندو سجلت قفزة مذهلة بنسبة 90% في المبيعات الرقمية مقارنة بالإصدارات السابقة، رغم التحديات مثل نقص شاشات أوليد والمنافسة مع بلاي ستيشن 5 برو.
أها، فهمت الآن. إذن التحول نحو المتاجر الرقمية هو ما يجعل نموذج الاستثمار المتنوع هذا منطقياً، لأن الشركة لم تعد مضطرة لطباعة أقراص مدمجة وتغليفها وشحنها عبر المحيطات ثم دفع نسبة ضخمة لمتاجر التجزئة.
100%. اللعبة المتخصصة التي تهم 50,000 شخص فقط أصبحت الآن قادرة على تحقيق أرباح، لأن تكلفة التوزيع ببساطة تقترب من الصفر.
هذا يغير قواعد اللعبة تماماً.
بالفعل، هذا يمنح مساحة لاستدامة مالية هائلة للأفكار المتخصصة. الشركات يمكنها تلبية رغبات فئات محددة جداً من اللاعبين دون المخاطرة الكارثية. هذه المركزية الرقمية في التوزيع عبر سحابات ومتاجر كبرى حلت مشكلة لوجستية ومالية ضخمة.
لكن بس لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً. المركزية في التوزيع شيء ممتاز للأرباح، ولكن ماذا يحدث عندما نطبق نفس هذا المبدأ، أعني مبدأ تجميع كل شيء في مكان واحد، على بيانات حساسة؟
وهنا نصل إلى الجانب المظلم.
وآلاف الجامعات والمدارس حول العالم للتواصل وتقديم الواجبات ورصد الدرجات. بين إبريل ومايو 2026 وقعت كارثة سيبرانية.
ما حدث هناك كان زلزالاً بكل المقاييس في قطاع تكنولوجيا التعليم. نحن نتحدث عن مجموعة استراق تعرف باسم شيني هانترز. هؤلاء استولوا على 3.65 تيرا بايت من البيانات، تعود ل9,000 مؤسسة تعليمية.
رقم يفوق الاستيعاب.
المشكلة الكبرى في الأنظمة السحابية المركزية هي أنها تطبق مبدأ نقطة الفشل المفردة، يعني عندما تبحث المدارس عن الكفاءة وخفض التكاليف والميزات الكثيرة، فإنها تلجأ إلى منصة واحدة تجمع كل شيء وتتجاهل الأمن.
وهنا يجب أن نغوص في آلية ما حدث فعلياً، لأن المصادر تشير إلى أن الاختراق تم عبر ثغرة تسمى Cross Site Scripting أو اختصاراً XSS، والمفارقة أنها كانت موجودة تحديداً في نظام تذاكر الدعم الفني للنسخة المجانية من المنصة.
ثغرة في نظام مجاني تسقط نظاماً بأكمله.
يعني دعنا نشرح كيف تعمل هذه الثغرة لغير المتخصصين. هل يمكننا كشبهها بشخص يذهب إلى قبو بنك محصن وبدلاً من أن يعطي الموظف بطاقة هويته يمرر له ورقة مكتوب عليها تعليمات مزورة تقول سلم هذا الشخص مفاتيح الخزنة، وبما أن الموظف يثق في أي ورقة تأتيه عبر النافذة الرسمية فإنه ينفذ الأمر دون تفكير؟
التشبيه يوضح الفكرة الأساسية بشكل ممتاز جداً. السكريبت الخبيث لا يكسر جدران الحماية بالقوة أبداً، بل يختبئ داخل طلب يبدو شرعياً تماماً، مثل فتح تذكرة دعم فني.
خبيث وذكي في نفس الوقت.
تماماً. عندما يقوم مدير النظام بفتح هذه التذكرة لقراءتها، يقوم متصفح المدير بتنفيذ السكريبت المخبأ دون علمه. هذا السكريبت يسرق فوراً جلسة الدخول أو صلاحيات المدير العليا ويرسلها للمخترقين. وهكذا، تخيل، من تذكرة دعم مجانية أصبح المخترق يملك أعلى الصلاحيات في النظام التعليمي بأكمله.
تسقط الجميع، والمصادر تذكر أن الشركة دفعت الفدية للحصول على ما يسمى سجلات إتلاف البيانات كدليل على أن القراصنة مسحوا البيانات.
سجلات إتلاف البيانات، نعم.
لكن طيب، هل يعقل أن نثق في وعود قراصنة؟ هذا يبدو كشراء الهواء.
لا يوجد أي خبير أمني على وجه الأرض يثق في تلك السجلات. بمجرد خروج البيانات من النظام يجب اعتبارها مكشوفة للأبد ونقطة على السطر. ولهذا السبب بالتحديد بدأت المدارس والجامعات تعيد تقييم اعتمادها على السحابة المركزية.
يبحثون عن بدائل الآن؟
نعم، سوق تكنولوجيا التعليم بني أصلاً على توفير ميزات كثيرة بسعر رخيص، والأمن كان دائماً، للأسف، أولوية ثانوية. الآن هناك توجه جاد للبحث عن بنية تحتية موزعة، بحيث إذا تم اختراق نظام مدرسة واحدة، لا تنهار منظومة التعليم ل9,000 مؤسسة أخرى. المركزية في البرمجيات أثبتت أنها قنبلة موقوتة.
طيب، هذا التوجه نحو اللامركزية
وتجنب الحلول الشاملة في البرمجيات يقودنا إلى مفارقة مذهلة تحدث الآن في عالم الأجهزة والهاردوير.
كيف ذلك؟
بينما تهرب البرمجيات من المركزية بسبب هشاشتها كما ذكرنا، تتجه صناعة شرائح السيليكون نحو أقصى درجات التخصص المطلق والصلابة، وتحديداً في مجال الذكاء الاصطناعي العميق. شركة AMD استحوذت مؤخراً على شركة ناشئة تدعى تالاس، والتي تأسست في عام 2023.
بواسطة الرئيس التنفيذي السابق للشركة تنستورنت، صحيح؟
بالضبط، تقنيتهم غريبة جداً، فهم يقومون بحفر أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل شريحة السيليكون، عملية تسمى الهارد ويرينج.
لفهم حجم هذا التغيير يجب أن نعرف كيف تعمل المعالجات التقليدية أولاً. في الوضع الطبيعي، المعالج يقوم بطلب البيانات من الذاكرة العشوائية أو الرام، يعالجها ثم يعيدها. هذه العملية ذهاباً وإياباً تستهلك وقتاً وطاقة مهولة جداً.
منطقي، مثل الذهاب للمكتبة لجلب كتاب في كل مرة تحتاج فيها لمعلومة.
بالضبط، ما تفعله تالس هو طباعة النماذج الرياضية للذكاء الاصطناعي في الأسلاك النحاسية والسيليكون نفسه بشكل دائم. لا يوجد طلب من الذاكرة، البيانات تمر عبر الشريحة كالمياه التي تمر عبر أنابيب مصممة خصيصا لها.
لحظة، أليس هذا حرفيا خطوة ضخمة إلى الوراء؟ أقصد، التكنولوجيا تطورت لعقود لتكون الحواسيب مرنة وقابلة للبرمجة والتحديث؟ إذا حفرنا نموذج الذكاء الاصطناعي في قطعة سيليكون صلبة، ماذا لو أردت تلقية النموذج بعد شهر لأنني اكتشفت خطأ أو أردت تحسينه؟ ألا نضطر لرمي الشريحة بأكملها في سلة المهملات؟
شوف، من منظور الحوسبة الشخصية التي نستخدمها أنا وأنت، نعم، هو خطوة للخلف، لكن من منظور المنطق التجاري وبيئات الإنتاج الضخمة هو قفزة للمستقبل.
كيف؟ اشرح لي أكثر.
المرونة التي تتحدث عنها لها ثمن باهظ جدا. المعالجات تهدر حوالي 90% من طاقتها فقط في نقل البيانات بين الذاكرة والمعالج، وهو ما يعرف بجدار الذاكرة. في بيئات الإنتاج الحقيقية مثل محرك توصية الشراء في متجر إلكتروني ضخم أو نظام توصيات، النماذج لا تتغير كل يوم أو كل شهر، قد تستقر لشهور أو حتى سنوات.
أوه، فهمت. إذا نحن نضحي بالمرونة من أجل الكفاءة القصوى؟
100%. حفر النموذج في السيليكون يمنح سرعة أعلى بعشرة أضعاف وتوفيرا هائلا جدا في استهلاك الطاقة. وبالنسبة لشركات تنفق مليارات الدولارات على فواتير الكهرباء وتبريد مراكز البيانات، كل نسبة مئوية توفرها تعني ملايين الدولارات في البنك. التخصص المطلق هنا حتى لو أفقدنا المرونة يتفوق بمراحل.
عجيب جدا، وهذا التخصص العميق كما نرى في المصادر لا يقتصر على شرائح السيليكون فقط، بل يمتد إلى كيفية تخزين البيانات ذاتها.
تقصد قواعد البيانات المتجهة؟
نعم، لنأخذ قاعدة بيانات ريدس الشهيرة كمثال. لقد أطلقوا للتو الإصدار 8.0، والذي تضمن دمج نسختي ستاك وكميونيتي في نظام واحد. ولكن الإضافة الأهم، والتي تتوافق تماماً مع حديثنا عن الذكاء الاصطناعي، هي المعمارية المحسنة لما يسمى بمجموعات المتجهات أو الفيكتور سيتس.
هذه إضافة ثورية في ريدس.
المصادر تقول إنهم يحولون الجملة العادية إلى متجه بأبعاد تصل إلى 1536 بعداً. دعنا نبسط هذا المفهوم المعقد للمستمع. يعني كيف يمكن لجملة بسيطة أن تحتوي على 1500 بعد؟
لنتخيل معاً خريطة جغرافية تقليدية. لتحديد موقع مدينة، أنت تحتاج إلى بعدين فقط، خط الطول وخط العرض، صحيح؟
صحيح.
وإذا أردت تحديد موقع طائرة في السماء، ستضيف بعداً ثالثاً وهو الارتفاع. الآن الذكاء الاصطناعي لا يقرأ الكلمات كبشر، بل يحولها إلى مواقع على خريطة رياضية شديدة التعقيد. 1500 بعد هي ببساطة خصائص دقيقة للكلمة. هل الكلمة تدل على حيوان؟ هل هي فعل؟ هل ترتبط بالسعادة؟ هل لونها أحمر؟ وهكذا.
لكي نفهم أكثر، يعني الكلمات المتشابهة في المعنى مثل كلب وقطة ستكون قريبة جدا من بعضها البعض في هذه الخريطة المعقدة، بينما كلمة دعنا نقول سيارة ستكون في مكان بعيد جدا
ممتاز، بالضبط. وعندما تسأل الذكاء الاصطناعي سؤالاً، فإنه يحول سؤالك إلى إحداثي أو متجه، ويبحث في قاعدة البيانات عن أقرب النقاط المجاورة لهذا الإحداثي ليجيبك. المشكلة هنا هي أن البحث في مليارات النقاط عبر آلاف الأبعاد يتطلب خوارزميات معقدة جداً.
وهنا يتجلى تخصص ريدس الأخير.
نعم، حيث وفروا محرك استعلامات هجين يدعم خوارزميات مختلفة بمرونة عالية للذكاء الاصطناعي.
الخوارزميات المذكورة في التقارير تبدو كأنها شفرات سرية للأمانة، فلات و HNSW و IVF. كيف تعمل هذه الخوارزميات في سياق هذا البحث المتجهي؟
الأمر أبسط مما يبدو. ببساطة، خوارزمية فلات تقوم بمقارنة سؤالك بكل نقطة في قاعدة البيانات واحدة تلو الأخرى.
تبدو عملية بطيئة جدا.
هي دقيقة بنسبة 100%، لكنها كما قلت بطيئة جدا ولا تصلح للبيانات الضخمة. لتسريع العملية تأتي خوارزمية HNSW. تخيل أنك تبحث عن شارع في مدينة باستخدام خريطة على هاتفك. أنت تبدأ بالنظر إلى الدولة، ثم تقترب للمدينة، ثم للحي، ثم أخيراً للشارع.
نظام طبقات إذن.
بالضبط، هذه الخوارزمية تبني طبقات متدرجة من البيانات لتصل إلى أقرب نتيجة بسرعة خيالية. أما خوارزمية IVF فهي تقوم بتجميع النقاط المتشابهة في قرى أو مجموعات مغلقة لتبحث فقط داخل المجموعة الأقرب لسؤالك متجاهلة الباقي.
ما يجعل هذا التحول نحو قواعد بيانات متخصصة مثل ريدس ذكياً هو أن المطورين ليسوا مضطرين لتعلم وبناء أنظمة معقدة جديدة من الصفر للتعامل مع هذه الخرائط الرياضية العميقة. الأداة المتخصصة أصبحت مدمجة في بيئة يعرفونها، وهذا يسرع تبني الذكاء الاصطناعي.
تماماً، هو تخصص يوفر الجهد والوقت.
طيب، رأينا كيف أن الأجهزة تتخصص وكيف أن البرمجيات تتجه للامركزية، لكن دعنا ننتقل إلى العنصر الأهم في هذه المعادلة برمتها، البشر.
العقول المدبرة حلف كل هذا.
لة مركزة ودمج هذه العقول العبقرية في بوتقة مؤسسية واحدة.
ما يحدث وببساطة هو زلزال إداري وفوضى. نحن نتابع تغييرات قيادية ضخمة جدا في جوجل. ديميس هاسابيس مؤسس ديب مايند يتنحى عن الإدارة التنفيذية ليصبح كبير العلماء، وخلال مذكرته رمى بقنبلة تصريحية قائلا إن الذكاء الاصطناعي العام أو AGI أصبح في متناول اليد.
الذكاء الذي يوازي البشر في كل شيء، تصريح مرعب، ولكنه يبدو كأنه محاولة لاستعراض القوة أو بث الحماس، خاصة عندما ننظر إلى الجانب الآخر من المشهد الداخلي لجوجل.
تقصد استقالة جيف دين؟
نعم، في نفس الوقت تقريبا يغادر جيف دين، الرجل الذي يعتبر بمثابة عالم جوجل الرئيسي ل27 عاما، وهو العقل المدبر وراء بنى تحتية عملاقة مثل ما بروديوس وتنسر فلو، يغادر ليؤسس شركة أبحاث متخصصة صغيرة تدعى ديسكوفري لوب مع خبراء آخرين هربا من القيود.
وفي الكواليس جوجل تقوم بخطوة ضخمة ومثيرة للجدل بدمج فرق ديب مايند التي كانت تتمتع باستقلالية كبيرة مع فرق جوجل الأساسية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ يبدو لي أن المبدعين مثل جيف دين يفضلون بناء سفنهم الصغيرة والسريعة على أن يكونوا مجرد تروس صغيرة في سفينة شحن عملاقة وبطيئة مثل جوجل.
هذا يطرح سؤالا مهما حول بيئة العمل. هذا الدمج هو جوهر الصراع. تاريخيا فريق ديب مايند حقق اختراقات علمية مذهلة لأنهم كانوا يعملون كفريق بحثي مستقل بعيدا عن ضغوط إصدار منتجات تجارية أسبوعية. دمجهم الآن يضعهم تحت مقصلة تحقيق الأرباح الفورية ودعم محرك بحث جوجل.
هذا الصراع بين ثقافة البحث العلمي المفتوح وثقافة الشركات التي تركز على المنتجات يولد بيئة طاردة. هناك اقتباس صادم من مصدر داخلي سربهم موقع The Verge يقول فيه بالنص: فقدان شخص بحجم جيف يستمر في استنزاف العقول. النتيجة المرجحة لهذا التخبط هي الرداء.
كلمة الرداء هنا قاسية جدا ولكنها معبرة. في عالم التكنولوجيا العميقة المواهب الاستثنائية لا تتحمل البيروقراطية. الخبراء يفضلون العمل في فرق صغيرة رشيقة وذات هدف واحد بدلا من قيود الشركات العملاقة، وما تفعله الشركات المنافسة مثل OpenAI وأنثروبيك هو استغلال هذه الفوضى التنظيمية وتفكك المركزية لجذب هذه العقول. الاستقرار القيادي هو الميزة التنافسية الحقيقية الآن، وليس المال.
إذا تأملنا كل ما ناقشناه اليوم، يعني من الواضح أن هناك نمطاً يتشكل أمامنا. لقد ولى عصر الآلة الشاملة أو الشركة التي تقوم بكل شيء. التنوع والتخصص الدقيق هو لغة المستقبل.
بلا شك، هذا هو الاستنتاج المنطقي من كل هذه الأحداث.
لقد بدأنا باستراتيجيات الألعاب التي توزع المخاطر وتعتمد على منافذ متخصصة لتقليل التكلفة عبر التوزيع الرقمي، مروراً بكارثة الثغرات الأمنية البسيطة التي تثبت فشل تجميع بيانات المدارس في سحابة مركزية واحدة، وصولاً إلى شرائح سيليكون تحفر خصيصاً لأداء وظيفة رياضية واحدة بكفاءة مرعبة للذكاء الاصطناعي.
وانتهينا بفهم لماذا تعثد العقول البشرية العبقرية القيود المركزية للشركات وتتجه نحو تأسيس مختبرات مستقلة ورشيقة. هذا النمط يخبرنا أن المرونة الشاملة أصبحت مرادفة للهشاشة، سواء في أمن البيانات أو استهلاك الطاقة أو إدارة المواهب. القوة اليوم تكمن في الأنظمة الموزعة والمتخصصة.
وهذا الاستنتاج يفتح الباب أمام فكرة أخيرة ومثيرة للتأمل حقاً، وأريد أن أتركها للمستمع ليفكر فيها. إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي الأقوى في المستقبل ستطبع بشكل دائم وثابت في شرائح سيليكون وير قابلة للتعديل، وإذا كانت ألمع العقول البشرية تتفتت لتأسيس عشرات الشركات البحثية المستقلة تماماً، فهل يعني هذا أن المستقبل لن يكون خاضعاً لشركتين أو ثلاث من العمالقة التقنية كما نخشى دائماً؟
ربما سيكون نظاماً بيئياً لا مركزياً ومعقداً من الأدوات الفائقة التخصص.
بالضبط، ولكن وإذا كان الأمر كذلك وفي عالم موزع ومجزأ بهذا الشكل بلا مركز قيادة واحد، من سيتحمل مسؤولية أمننا الرقمي وحماية بياناتنا حينها؟
سؤال صعب ومخيف بصراحة، ولا نملك إجابته اليوم.
نتركه مفتوحاً للتفكير والمتابعة. نشكركم على تخصيص وقتكم لهذا الغوص المعرفي، لنبقى دائماً مستعدين للتساؤل وللبحث خلف العناوين، وإلى لقاء قريب في نقاش تحليلي جديد.